الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه لكتاب الإيمان، قال: حدثنا حرملة بن يحيى وهو توجيبي أبو حفص المصري، أخرج له الإمام مسلم رحمه الله وابن ماجه، وأخرج له النسائي بواسطة أحمد بن الهيثم. وهو كثير الرواية عن ابن وهب، عبد الله بن وهب، يكاد أن يكون قد جمع حديثه كله، ووقع بينه وبين أحمد بن صالح المصري شيء بسبب ذلك، أنه حدث أحمد بن صالح بشيء من حديث ابن وهب ولم يحدثه ببقية ما سمعه منه أو رواه عنه، فوقع بينهما عداوة بسبب ذلك، حتى أن أحمد بن صالح كان إذا أتى طالب العلم الحديث إلى مصر فبدأ بالسماع من حرملة لم يحدثه أحمد بسبب ذلك. وهذا يدلنا أن العلماء قد يقع بينهم شيء من نزغات الشيطان، وتكون بينهما عداوة، ومع ذلك هذه العداوة لا تصل إلى حد أن يجرأ أحدهما الآخر أو يبدأ أحدهما الآخر، بل ولو لقع ذلك وكان سببها يعني شيء في النفوس أو نحو ذلك لم يقبل جرح هذا العالم في أخيه ولا طعنه في أخيه، مع ثناء العلماء الآخرين له وعدم قبولهم لطعن أحدهما في الآخر. وقع هذا كثير لبعض العلماء، ولم يقبل العلماء جرح أحدهما في الآخر، واعتبروا ذلك من ماذا؟ منافسة الأقران، ولم يقبل قول أحدهما في الآخر. قال: أنبأنا ابن وهب وهو عبد الله من علماء أهل مصر، قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد، قال: عن ابن شهاب. ما اسمه ابن شهاب؟ محمد بن مسلم. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وأبو سلمة مختلف في اسمه، قيل عبد الله وقيل إسماعيل، قيل عبد الله وقيل إسماعيل، وقيل اسمه كنيته، قيل اسمه كنيته. قال: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اسم أبي هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر، على القول على الراجح أو الأرجح مما ذكر من الاختلاف في اسمه، فهو مختلف في اسمه إلى نحو 30 قولا، أرجحها أنه عبد الرحمن بن صخر، واشتهر بكنيته. عن أبي هريرة وهو حافظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، روى من الحديث فوق 5000 حديث، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث، وليس لأحد من الصحابة من الحديث مثل الذي له. ولهذا تجد أهل البدع من الروافض وغيرهم يطعنون في أبي هريرة في رواياته، يقولون صاحب النبي عليه الصلاة والسلام فترة قصيرة 3 سنين، فكيف يروي هذه الأحاديث كلها؟ يقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو أيضا بسبب جده واجتهاده في طلب العلم، فكان مفرغا رضي الله عنه لطلب العلم ومنازمة النبي عليه الصلاة والسلام، قال كنت ألزم رسول الله على ملء بطني الحاصل. وكان إخواننا الأنصار يشغلهم عمل أيديهم، والمهاجرون الصبغ والأسواق، كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وذكر مرة أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع مني مقالتي هذا فبسط رداءه ثم ضمها لم ينسى مما قلته شيئا، ففعل ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فكان بعد ذلك لا ينسى شيئا مما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا فيه لفتة إلى طالب العلم، أنه ربما يحصل من العلم الشيء الكثير في فترة وجيزة قد لا يحصلها غيره في فترة طويلة بسبب الحرص، بسبب الحرص والاجتهاد واستغلال الوقت والجد والمثابرة، فقد يتحصل على شيء كثير من العلم في فترة ماذا قليلة، في فترة قليلة بسبب اجتهاده. وكما قال أن الشاعر ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبئها ها سأنبيك عنها. نعم، أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عنها سأنبيك عن تفصيلها ببياني، سأنبيكها عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. الشاهد منها الحرص، الحرص على طلب العلم والاجتهاد وصحبة العالم وطول زمان، يعني فترة طويلة. نعم، هذه من أسباب تحصيل العلم، الذكاء، أن تكون ذكيا وأن تعمل عقلك وتسأل الله جل وعلا يفهمك ويعلمك، والحرص والاجتهاد و الملازمة، ملازمة العالم السنين الطويلة. نعم، وهكذا أيضا طول الزمان والفترة في طلب العلم. قال عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين، غير أنه قال: فليحسن إلى جاره. هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. في هذا الحديث أن هذه الأعمال من الإيمان، أن هذه الأعمال من الإيمان، وأن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني حق الإيمان وكان إيمانه تاما وكاملا فليعمل بهذه الخصال. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني إما يتكلم بخير وإما أن يسكت، وإما أن يسكت، والمراد السكوت عما هو محرم، السكوت عما هو محرم، لأنه مما يؤاخذ عليه الإنسان ويسجل عليه في صحيفة أعماله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهل يكتب على الإنسان كل قول يقوله مما يجازى عليه، أو كذلك أيضا يكتب ما لا يجازى عليه؟ يعني هل الذي يكتب عليه فقط ما يجازى عليه من الأقوال، أو كل أقواله حتى التي لا يجازى عليها لعموم الآية ما يلفظ من قول، وقول نكرة في سياق الشرط؟ ففيه قولان لأهل العلم، وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أنه لا يكتب عليه إلا ما فيه جزاء، لا يكتب عليه إلا ما فيه جزاء. نعم، فيكون قوله جل وعلا ما يلفظ من قول يقيد بما فيه جزاء، فهذا الذي يكتب عليه. وأما غيرها من الأقوال التي يقولها الإنسان ويتحدث بها من أمور المباحة أو نحوها التي ليس فيها جزاء، فهذه لا تكتب عليه. نعم، ما هنا ما يلفظ من قول، هنا الظاهر ما نافية، ما نافية، فيكون قول نكرة في سياق النفي، كذلك تفيد العموم. والشرع كذلك حث على الإمساك عن كثير من المباحات، فمعنى ليس المعنى أنك إذا لم تتكلم بخير أو قوله فليقل خيرا أو ليصمت هل يسكت عن الأشياء المباحة؟ يقال الإكثار من المباح ليس بأمر حسن، الأولى للمسلم أن يقلل من الكلام ولو كان في أمر مباح، لأن كثرة الكلام في المباح قد توقعك ماذا؟ في المكروه والمحرم، قد توقعك في المكروه والمحرم. ف فلأجل ذلك تقلل وتخفف ما استطعت، فتجعل الأمر وسط، ما تكون كثير الكلام فتكون ثرثارا، ربما يعني يبغضك الصديق والحبيب بسبب كثرة كلامك، ولا تكون يعني ساكتا عبوسا فيملك الجليس، لكن كن وسط، تتكلم عند الحاجة على قدر يعني الحاجة لا بأس، فتجعل الأمر وسط لا إفراط ولا تفريط، مع الحرص أنك إن تكلمت لا تتكلم إلا بخير، إما شيء يعني واجب أو مستحب، واجب كأمر معروف أو نهي عن منكر، طيب، أو مستحب من تبليغ علم، أو كذلك حث على خير، أو أمر مباح من الكلام المباح، فإن كان ما تتكلم به أمر كان أمرا يعني محرما أو منهيا عنه فاسكت واصمت، يعني تحاول أن تجاهد نفسك بهذا، أردت أن تتكلم بشيء أنت تعلم أنه حرام فتكظم وتسكت ولا تتكلم بهذا الكلام، فيكون هذا من كمال إيمانك، أنك تعلم أنك مؤاخذ بما تتكلم به من الأمور المخالفة للشرع، فلذلك تحرص على السكوت، وإذا سكت لم تندم، إذا سكت لم تندم، لكن إذا تكلمت ربما تندم ولا تستطيع بعد ذلك أن ترفع أو تزيل ما حصل منك من كلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عقبة: من صمت نجا، من صمت نجا، ومن كثر كلامه كما قال بعض السلف: من كثر كلامه كثر خطأه، من كثر كلامه كثر خطأه، كثرة الكلام سبب لكثرة الخطأ والوقوع بالزلل. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، في الرواية الأخرى: أو ليسكت، يسكت لا يتكلم، ما يضرك، نعم، إذا سكت كما قلنا لم تندم على السكوت، لكن إذا تكلمت ستندم كثيرا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في الرواية الأخرى: فليحسن إلى جاره، يكرمه بالمعاملة، بحسن المعاملة، بما يتيسر من عطاء، من هدية أو شيء من ذلك، تبعد أذيتك عنه، تحسن إليه بما تستطيع، هذا من كمال الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي كما مر معنا في الدرس الماضي بالجار، حتى قال: ظننت أنه سيورثه، فإكرام الجار هذا من كمال الإيمان. قال عندنا في الرواية الأخرى: فلا يؤذي جاره، هذا من إكرام، أنك لا تؤذيه لا بقول ولا بفعل، وأذية الجار لجاره هذا من ضعف الإيمان. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، الضيف هو القادم من السفر النازل على المقيم، القادم من السفر النازل على المقيم، هذا هو ضابط الضيف الذي يأتي من سفر وينزل على المقيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث ويرغب في إكرام الضيف، وهذه من الخصال التي كانت قبل الإسلام، كانت قبل الإسلام، وجاء الإسلام بتقريرها وتأكيدها المحافظة عليها، وذلك بإكرام الضيف، إكرامه بأن يكون له يعني من الطعام ما هو زائد عما يأكله صاحب البيت في كل يوم، يكون له شيء زائد فيكرم بذلك، نعم، إكرامه يوم وليلة كما جاء في الحديث، يوم وليلة جائزته، يوم وليلة في اليوم الأول والليلة الأولى، ثم 3 أيام، يعني مع اليوم الأول بعده يومان، فيكون له 3 أيام إذا أقام الضيف عند من نزل عليه، يكرم 3 أيام، اليوم الأول كما قلنا بشيء زائد، اليوم الثاني أقل، الثالث أقل، ثم اليوم الرابع ما يعتاده من الطعام، على أنه لا ينبغي للضيف أن يثقل على ضيفه، على من نزل عليه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الضيافة 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو إثم. قد يكون إثم يعني تثقل على من نزلت عليه وأنت ضيف، لست بمقيم وإنما زائر، فتجلس 3 أيام ثم تنصرف، لأن ربما ما يكون عنده شيء يكرمك به، فتكون ما ثقيل عليه، وربما توقعه في شيء من الحرج. نعم. واختلف العلماء في إكرام الضيف، هل هو واجب أو مستحب، هل إكرام الضيف واجب أو مستحب؟ من أهل العلم من ذهب إلى الاستحباب، هم أكثر أهل العلم على أنه مستحب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جائزته الضيف، جائزته يوم وليلة، قالوا والجائزة بمعنى العطية والهدية، وهذه ليست بواجبة، هذه ليست بواجبة إنما هي مستحبة. وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، واستدلوا بحديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره بأنه ينزل على القوم فلا يكرموهم، قال فإن نزلتم على القوم فأكرموكم بما ينبغي فاقبلوا، وإلا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز للضيف أن يأخذ ممن نزل عليه حق الضيافة إذا لم يضيفه، قالوا دل هذا على أن ضيافته واجبة، دل هذا على أن ضيافته وإكرامه واجب، وهذا أظهر الله أعلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز لهم أن يأخذوا شيء لا يجب لهم، أن يأخذوا شيء لا يجب لهم إلا هو واجب لهم ويجب لهم، فيدل هذا على وجوب إكرام الضيف، على وجوب إكرام الضيف، وهو أيضا من كمال الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. واختلف العلماء أيضا هل الضيافة تجب على أهل الحضر والبدو أو أنها خاصة بأهل البدو، قولان لأهل العلم، منهم من قال هي خاصة بأهل البدو، لأن الإنسان في البادية ما يجد مطاعم ولا فنادق يأكل فيها، فيكون عليه حرج إذا لم يضيف، وتكون واجبة على أهل البادية. أما أهل الحاضرة فعنده مطاعم وعنده فنادق وعنده أماكن يستطيع أن يأكل فيها، لكن ظاهر الأحاديث العموم أنها تجب على أهل البادية وكذلك أيضا أهل الحاضرة، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام مالك يخص بأهل البادية. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.